الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الوصية بالثلث. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: بشطره؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. بدأنا بشرح حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا أن سعدا عاده النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد زاره في مرض يظن سعد بن أبي وقاص أنه قد أشفى على الموت، يعني قد اقترب من الموت. وسبحان الذي لا يعلم وقت الآجال إلا هو، وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فظن سعد رضي الله عنه أن هذا المرض هو مرض موته، ولكنه عاش بعد ذلك أكثر من 40 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاره، قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إنك ترى ما بلغني من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أراد سعد رضي الله عنه وأرضاه أن يتصدق بثلثي ماله. في رواية قال: قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله. أراد في البداية أن يوصي بمالي كله، ثم تنزل إلى الثلثين، أفأتصدق بثلثي مالي؟ سواء أراد الصدقة المنجزة يعني في الحال، أو أراد الوصية التي بعد الموت، فالوصية بعد الموت في أبواب الخير إنما هي من باب الصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا ينبغي لك يا سعد أن تتصدق بثلثي مالك. قال سعد: أفأتصدق بشطره؟ يعني بنصف مالي. قال: لا، الثلث والثلث كثير. في رواية قال: الثلث يا سعد، والثلث كبير أو كثير. يعني تصدق، أوصي بالثلث، أوصي بالثلث، والثلث كثير أو كبير. هل المستحب أن يوصي بالثلث، أو المستحب أن يوصي أقل من الثلث؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله الثلث كثير أو الثلث كبير، الشافعي رحمه الله يقول أن الثلث كثير، أي كثير أجره، كأنه يقول إن الصدقة بثلث المال أكمل. يعني لو أن رجلا يملك 9,000 فتصدق وأوصى 3,000 مثلا، فقال هذا هو الأكمل، هذا هو الأحسن، لأنه تصدق بثلث ماله. وبعض أهل العلم قال: لا، إنما المراد أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه، وهو الذي يبتدره الفهم، يعني المباشر أن يقول إن الأولى أن ينقص عن الثلث لا أن يزيد، أو لا أن يوصل إلى الثلث،
لا أن يوصل إلى الثلث. فالمعنى هنا يختلف في الأكمل أو الأفضل. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله قال: والأولى ألا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيا. الأولى ألا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيا، بمعنى الأولى ألا يوصي بالثلث لو كان غنيا، من ناحية الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير، فلو أنقص عن الثلث لكان خيرا. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. وقال: وإن كان غنيا، يعني يستحب أن ينقص عن الثلث. قال أبو عبد الرحمن السلمي: لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئا. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. إذا ثبت هذا قال: فالأفضل للغني الوصية بالخمس. ونحو هذا ما يروى عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر أوصى بالخمس، أبو بكر في الوصية أوصى بالخمس، قال: رضيت بما رضي الله به لنفسه. يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الله قال لله الخمس، فأنا أجعل لله الخمس وصية. وروي كذلك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس، وعن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. قال إبراهيم: كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. وقال الشعبي: كان الخمس أحب إليهم من الثلث. فكأنه يقول إن الوصية بالثلث أكثر شيء، بل لا يستحب أن تصل الوصية للثلث، لا يستحب. يقول: الثلث والثلث كثير، على قول ابن قدامة قال: لا يستحب أن يصل أن تصل الوصية للثلث، لا يستحب، الأولى أن ينقص عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، لا أن يبلغ بها الثلث. يعني الخمس مثلا، الربع أقل من الثلث، هذا أولى من أن يوصي بثلث ماله. يقول: بعد موتي ثلث مالي في سبيل الله، أو ثلث مالي للمسجد، أو ثلث مالي للفقراء. قال: الأولى أن ينقص عن الثلث. الإمام النووي جاء فصل، وهذا تفصيل حسن، هذا تفصيل حسن جيد. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا، يعني الشافعية وغيرهم من العلماء، قال: إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا. إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث. يعني يقول مثلا واحد ورثته أغنياء عندهم أموال والآلاف، وهو ترك تركة أو عنده تركة، فقال: المستحب أن يوصي بالثلث لأن ورثته أغنياء. أن يوصي يعني لأبواب الخير بالثلث. قل: أنا بعد موتي ثلث مالي في بناء مسجد مثلا، ثلث مالي وزعوه على الفقراء، ثلث مالي أو أعطوه لليتامى، ثلث مالي. قال: لأن ورثته أغنياء، فالمستحب أن يوصي بالثلث ولا يزيد على ذلك، على الثلث فقط أن يوصي بالثلث لأن الورثة أغنياء. قال: وإن كانوا فقراء، يقول النووي رحمه الله، فالمستحب أن ينقص عن الثلث. إن كانوا فقراء المستحب أن ينقص عن ثلث ماله. وأجمع العلماء، يقول، على هذه مسألة أخرى، على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته. إذن أول مسألة أن الوصية بالثلث، هل الوصية بالثلث جائزة أو لا؟ نعم، الوصية بالثلث جائزة. هل المستحب أن يوصي بالثلث أو يوصي بأقل من الثلث؟ المستحب إذا كان الورثة أغنياء أن يوصي بالثلث ولا يضر ذلك بالورثة لأنهم أغنياء. وإن كان الورثة فقراء فالمستحب أن يوصي بأقل من الثلث. بل أحيانا إن كانت تركته قليلة وورثته فقراء فالمستحب هنا ايش قلنا في حكم الوصية؟ المستحب ان يترك الوصية. المستحب ان يترك الوصية، قلنا الوصية يعتريها الاحكام الخمسة، فمنها ان تكون الوصية تركها مستحب، مع ان الاصل في الوصية انها مستحبة مندوبة، لانه تبرع مضاف الى ما بعد الموت، لا سيما عند المرض. يعني واحد مرض يكتب وصية، والله وصيتي قبل ما تقسموا التركة ضعوا 1000 دينار مثلا في موضع كذا مكان كذا على الفقراء على مساكين في بناء مسجد في تبرع لطالب علم وهكذا، يعني يستحب أن يوصي الأصل. لكن إن كان فقيرا أو ترك مالا قليلا فالمستحب ترك الوصية، المستحب ترك الوصية. وإن كان قد ترك مالا ورثته فقراء فالمستحب أن لا يزيد على الثلث بل أن ينقص عن الثلث، هذا هو المستحب، هذا هو المستحب. وإن كانوا أغنياء فيوصي بالثلث والله أعلم. لكن إن أوصى بأكثر من الثلث فما الحكم في ذلك؟ إن أوصى بأكثر من الثلث فما الحكم شرعا في ذلك؟ أولا هو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، قال الثلث كثير أو الثلث كبير، فخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. فقالوا، قال ابن قدامة: من أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث قال فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز، وإن لم يجيز رد إلى الثلث. يعني واحد قال أنا وصيتي بعد موتي نصف مالي تصدقوا به على الفقير الفلاني، نصف مالي شطر مالي شطر ما أملك تصدقوا به على الفقير الفلاني. مات الرجل الآن، شطر ماله هو وصيته الآن، شطر ماله هل يجوز أن نتصدق به على الفقير الفلاني أو لا يجوز؟ الآن الجمهور ماذا قالوا؟ ونقل النووي رحمه الله الإجماع على هذا، قال وأجمعوا على نفوذها في جميع المال، يعني إذا كانت بإجازة الورثة. الجمهور قالوا إذا زادت على الثلث فأجازها الورثة جاز ذلك، يعني مثلا النصف أوصى بنصف مالي الفقير الفلان، نصف مالي لمسجد، الورثة قالوا أجزنا ذلك، كلهم قالوا أجزنا ذلك، فنعم أذنا بعد موت الوالد، قال أذنا أن نعطي نصف ما ترك أبونا لفلان أو لدار الأيتام أو لفقير أو لطالب علم، أجزنا ذلك. قال إن أجازها الورثة فلا إشكال، فهي جائزة ويعمل بها النصف، قال النصف. قالوا وإن لم يجزها الورثة رد إلى الثلث، إن لم يجزها، إذا قال الورثة قال لا يا عمي أنا لا نريد أن نجيز ورثة تركة أبينا النصف، ما نجيز النصف. طيب إلى أي حد لكم؟ لكم حق إلى أي حد؟ إلى الثلث، ما بجوز نقصه عن الثلث. يعني مثلا ترك 9000، ترك 30000، قال أوصي 20000 تصدقوا بها للمسجد، و10000 هذه للورثة. الآن أوصى بالثلثين صحيح، بثلثي مالي. الآن جاء الورثة قال لا، نحن لا نجيز هذه الوصية، نحن لا نجيزها هذه الوصية. بعد موته مات الأب، قال نحن لا نجيزها. طيب لم تجيزوها، إلى أي حد لا تجيزوها؟ هل تعتبر الوصية لاغية؟ يعني هل منقول هو أوصى بالثلثين ما دام أنه أوصى بأكثر من ثلث الوصية لاغية؟ لا، ترد إلى الثلث. فقال أنا أوصي 20000 للمسجد، نقول له لا، أنت معك الآن ما دام الورثة ما أجازوا معك لحد 10000، ف10000 وصية جائزة للمسجد. ليش؟ لأنها الثلث. والورثة لا يجوز لهم أن ينقصوا عن الثلث. فقالوا إذا الآن الورثة اعترضوا فيما زاد على الثلث لهم الحق في ذلك، فإذا اعترضوا انقصت الوصية إلى الثلث، إذا اعترضوا انقصت الوصية إلى الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير. فلذلك إذا أنقص، إذا الورث اعترضوا فيما زاد على الثلث وما زادوا وما أجازوا، فعند ذلك ترد إلى الثلث. إذن عندنا أصبح، إذا تذكرون مسألة أخرى متعلقة بإجازة الورثة، ليش هي الوصية لوارث، الوصية لوارث متعلقة بإجازة الورثة. واحد قال أنا إذا مت هذه 5000 دينار قبل ما تقسم التركة لابن الفلاني، وصيها وصية 5000 دينار لابن الفلاني قبل تقسيم التركة، ماذا نقول؟ نقول إن أجاز الورثة جازت، يعني إذا قال الورثة نعم نحن أجزنا هذه الوصية فجازت، وإن لم يجزها الورثة فلا حق له في ذلك، يعني لا حق له في ذلك. فهذه 5000 قل لا الورثة ما أجازوا، واحد قال لا أريد، أنا أريد نصيبي، فتوزع على باقي الورثة. كذلك هنا الثلث أوصى بالنصف، الورثة قال لا لن نجيز أن الوصية بالنصف، طيب إذن الوصية للثلث، الوصية للثلث ولهم الحق في ذلك أو لا؟ وهل هذا يعتبر من العقوق؟ لا يعتبر من العقوق، حق مالي هذا لهم. لا يقال والله هؤلاء ما نفذوا وصية أبيهم عقوا أباهم، لا، هذا حق مالي لهم، هذا حق جعله الله لهم أن الوصية من قبل الوالد تكون بالثلث ولا زيادة على الثلث. فإذا زاد هو إن أجازهم فلهم ذلك، وإن لم يجيزوا فيرد إلى الثلث. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، قال أو كبير، العلة السبب إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إنك أن، هذه رواية، إنك إن، إذا قال إنك أن فتكون للتعليل، وإذا قال إنك إن تكون شرطية. إنك أن تذر ورثتك أغنياء تكون للتعليل، إنك الآن السبب، لماذا ثلث ثلث كثير؟ السبب إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس. إنك الآن، إنك الآن شرطية، الآن إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإما أن تكون بإن شرطية أن تعليلية، تعليلية. والسبب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره هنا إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يعني أن تدع هؤلاء الورثة أغنياء. طب من هم الورثة الآن؟ طب هو عند بنت واحدة، عنده بنت واحدة. يقول الفاكهي رحمه الله قال إنما عبر بالورثة لأنه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت. إنك انتذر ورثتك، ما قال إنك انتذر ابنتك، إنك انتذر ورثتك. فقالوا إن الله أطلع نبيه أن سعدا سيعيش وسيكون له أولاد ذكور وإناث، ذكور وإناث. قال إنك انتذر ورثتك ولم يقل إنك انتذر ابنتك. وهناك وجه آخر أنه لو على تقدير بنت فهناك عصبات، يعني العصبة يرثونه غير الأولاد، إنك انتذر ورثتك البنت ترث النص، طب العصبات يرثون أيضا الباقي. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، عالة يعني يشاني فقراء، عالة فقراء، وعالة جمع، والمفرد عال، عال فقير أو عائل، عائل. فإذا عال جمعه عالة يعني فقراء. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يتكففون يعني يسألون الناس. وفي هذا أيها الإخوة ذم المسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكون المسلم يسأل الناس، لأن سؤال الناس أمر للحاجة وهو خارج عن الأصل، يعني الأصل عدم سؤال الناس. فقالوا يا سعد أنت أترك ورثتك أغنياء أحسن من أن تترك ورثتك عالة فقراء يتكففون الناس يسألون الناس، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ففي هذا ذم السؤال، وأن المسألة لا ينبغي أن تكون أيها الإخوة بالنسبة للمسلم. والمسلم الأصل أن يكفي نفسه المسألة وألا يسأل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حزمة من حطب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستكثر أو فليستقل. واليد العليا خير من اليد السفلى. فالأصل عدم المسألة، يعني الأصل عدم السؤال، الأصل عدم السؤال، لأن الواحد لا يسأل الناس. ومر معنى كتاب الزكاة الترهيب من السؤال، الترهيب، شوف الترهيب من السؤال، يعني سؤال الناس، أن واحد يطلب من الناس. وبعض الناس سبحان الله يعتاد بأي شيء، بأي كذا، يا فلان عندك كذا، إذا والله ممكن تعطيني كذا، بارك الله فيك، إذا عندك، يعني اعتاد على سؤال الناس. مع أن المسلم يستحي من أن يريق ماء وجهه، يستحي من أن يريق ماء وجهه. قال سل الله ما عنده ولا تسل الناس ما عندهم، ولا تلتمس من سواه الغنى وكن عبده لا تكن عبدهم، ولا تلتمس من سواه الغنى وكن عبده لا تكن عبدهم. المسألة أيها الإخوة ذل في الوجه، يعني يكثر من سؤال الناس أعطوني يا جماعة أعطوني يا كذا هاتوا، الذي يكثر إنما يريق ماء وجهه ويذل ماء وجهه. وذلك لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم. وكانوا قديما يذمون السؤال، يعني السؤال بيسأل الناس وبيشحدوا، وكان بعض الناس يمتهن مثل هذه المسألة سؤال الناس، ولهم نوادر حتى. يعني واحد اسمه أحمد طرق الباب فقال أعطوني من مال الله، قال له صاحب البيت انصرف، قال اسمي أحمد ممنوع من الصرف، دخلوا على اللغة العربية، فضحك وقال لابنه قال اذهب فأعطي سيبويه بعض المال، اذهب فأعظم الشحات هذا سيبويه جاي عنا على الدار، فقال انصرف، قال اسمي ممنوع من الصرف، اسمي ممنوع من الصرف. وهكذا رجل تصدق سألنا أعطيني كذا أعطني، فأعطاه نعلي، أعطاه نعلي صدقة. فقال له السائل بلغنا أن الرجل سيستظل بظل صدقته يوم القيامة، أن الرجل سيستظل بظل صدقته يوم القيامة، يعني يوم القيامة هالنعلين فوق راسك وانت تستظل فيهن، يعني بنعلين. فلهم نوادر، أصبحوا يعني أضحوك حتى، لأنهم يتكففون ويسألون الناس. فالنبي ذم هذا، قال خير من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس، لا تركهم أغنياء. قال بعض السلف لأن أترك 100,000 أحاسب عنها يوم القيامة أحب إلي من أن أريق ماء وجهي لأحد حتى أسأله. والله أكون أنا معي مال وأحاسب عليه يوم القيامة، والله أحب إلي إني أريق ماء وجهي للناس، أطلب من فلان وفلان أعطاني أو منعني، لا والله أحب إلي لو أحاسب على هذا المال، أحب إلي من أن أكون فقيرا وأذل نفسي للناس. ذلك قالوا المال عبد جيد لكنه سيد الرديء. المال عبد جيد يا إخوان، عبد جيد لكنه سيد الرديء. إذا المال عندك عبد هنيئا لك، بس إذا المال سيد مشكلة. إذا واحد كان هو عبد للمال مش المال عبد عنده. فقالوا الأصل أن الإنسان المسلم لا يسأل الناس، بل يتوجه إلى الله يسأل حاجته من ربه، وهذا هو العز والشرف. فذي قال خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس، ثم رغبه في الإنفاق، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. نتكلم إن شاء الله عن الفوائد المتعلقة بهذه الجملة في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم.